أكد وزير الخارجية الإيراني أبو قيرقشي أن السياسة الحديثة إلى استبداد إيران بالترتيبات الإقليمية قد جاءت بالفشل. قيرقشي وأكد أن المؤتمر الثامن بتاريخ السياسة الخارجية الإيرانية شدد على أن الخليج الفارسي يعد من المناطق البحرية الاستراتيجية الإيرانية، حيث شهد على مر التاريخ تغيرات وتحولات لكنه حافظ على السلام والاستقرار في الخليج الفارسي، مشيرا الى ان الاستراتيجيه الايرانيه ترتكز على تحقيق اقصى درجات الامن الاقليمي، وهو ما ادى الى ضمان امن الملاحه البحريه في العراق. شدد بيان صادر من الرئاسه اللبنانيه على ضروره الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جنوب الجنوب، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوده في الانتشار بما يضمن امن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجه اجتماع رئيس اللبناني جوزيف عمي ورئيسي الوزراء والبنين نبيه بري ونواف سلام اعلن ان المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه الى مجلس الامن الدولي لالزام القيام الاسرائيلي بالقرار. كذلك لفت البيان الى ان وجود القوات الصهيونيه الجنوب هو احتمال لمعارضه لبنان باستعاده اراضيه بالوسائل كافه، مشيرا الى ان المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنه المراقبه الدوليه والصليب الاحمر الدولي من اجل تحديد الاستراتيجيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي. هذا وارتفعت فجر اليوم نسبة انسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعد ساعتين تأكيد جيش الاحتلال عدوه وقواته في جدة النقاط الاستراتيجية في المدينة المتابعين أخذ به العمري حسين هزتي من جنوب لبنان.
انا متواجد الان على مدخل بلده كفرسيله تماما، اي يعني على بعد مئات الامتار، ومنتظر ايضا من الجيش اللبناني حتى يسمح للاهالي بالدخول في سياراتهم. هو سمح لعدد كبير منهم بالدخول سيرا على الاقدام، كما سمح ايضا لبعض المواطنين في بلده العديس بالدخول الى قراب ايضا سيرا على الاقدام. يتحاشى دخول السيارات نتيجه الجرافات التي تعمل للجيش اللبناني لرفع التواتر وفتح الطرقات وتنظيفها من كل المخلفات التي تركها الاحتلال الاسرائيلي. بلده جديده ايضا دخل اليها الناس، بلده ميس الجبل دخل اليها اهاليها، وبلده حوله ايضا دخل اليها اهاليها، بالاضافه الى الجزء الذي كان متبقي من بلده عيطرون ورمضان ايضا دخل اليها الاهالي. طبعا نحن الان هنا في المنطقه التي تفصل بين بلدتي دير ميماس وبلده كفركيله على بعد امتار قليله من وصولنا الى اول يعني مباني هذه القريه، ولكن سنستمر بالدخول الى هذه القريه لنوثق اكثر يعني سيرا على الاقدام، كما بلغنا الجيش اللبناني لان الاليات لا يمكن ان تمر، وهناك اقتحام خانق على هذه الطريق الضيق وهو طريق زراعي بعدما طبعا دمره الاحتلال الاسرائيلي وجعله محرما بشكل لا يمكن ان تسير عليه اليات او سيارات. اصبحنا على قرى اطلال بعد الابتهاد الاسرائيلي والتدمير العنيف الذي مارسه واجرامه الذي مارسه بحق المنازل وحتى بحق الثروه الطبيعيه، يعني بلده كفركيله 90% من بيوتها هو مهدم بشكل كلي، والعشره بالمئه هي غير صالحه للسكن يعني هناك تدمير مرسل أو حقيقة من خلال الاعتداءات. وهذا ينم عن كم الحقد الذي يكتنزه الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أنه صباح هذا اليوم يعني عند الفجر وقبل أن يكمل انسحابه باتجاه الجدار الفاصل على بوابة العاصمة الذي يفصل بلدة حمرتلة وبلدة لمصرية، أيضا قام بعدة تدميرات كبيرة في بلدة حمرتلة ما أدى إلى طبعا إحراق وتدمير عدد إضافي من المنازل. طبعا يعني هذه القرى كانت قرى مواجهة حقيقية، الاحتلال عاش فيها فسادا في فترة وقت إطلاق النار وليس في فترة المواجهة. هذه القرى كانت طبعا لا يمكن أن يدخلها الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد وقت إطلاق النار، بحيث كان المقاومون يمنعونه من التقدم ويكبدونه الخسائر الكبيرة. وعلى جانبي الطرق نرى أيضا يعني بعض المعالم التي تدل على هزيمة الاحتلال وبعض طبعا خسائره من خلال طبعا بعض جنازير الشباب وبعض يعني العتاد الذي خلفه وراءه.
قال الإعلام المغربي أن الشرطة نصبت حواجز جزات الحيط مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع تقدم محتجين مطالبين بإتمام صفقة تبادل الأسرى، وطالب المتظاهرين بعدم عرقلة الصفقة معتبرة سياسية ومصالح شخصية، كما نظم نشطاء عرقا أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب. هذا وشهدت مدنية الأراضي المحتلة احتجاجات بمناسبة مرور 25 عند بدء الحرب النهارده تطالب بإعادة الأسرى من القطاع، كما خرجت وقفات احتجاجية في تل أبيب التي شهدت الزمن المروري حريقة بسبب عائلات الأسرى شوارع رئيسة في تل أبيب. نشرت الصحيفة المغربية رسالة موجهة للواء ماتين كلا نائب رئيس أركان الجيش الاحتلال السابق في حكومة الاحتلال نيابة عن أكثر من 55 من كبار ضباط الجيش السابقين يرفضون استئناف الحرب في غزة. وجاء في الرسالة أن الحكومة ملزمة بتجنب تعريض جنود الجيش والأسرى للخطر في شعارات خارجة، وأن سياسة الحربية تقود الاحتلال الدموي لغزة وتفاقم كابوس الأمن فرصة الغربية. وأكدت أن عمل الحكومة إطلاق صواريخ الأسرى كشرط أول لأجل إجراء مستقبلي، مضيفة أن أخطر جبهة يواجهها الكيان هي الجبهة الداخلية بسبب الإنقسام والهجوم عند المؤسسة الأمنية. انتهت نشرتنا. راشيد أكد أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الكاتبة الإقليمية قد باءت بالفشل. الرئاسة اللبنانية تعمل التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام القيام الإسرائيلي بالانسحاب. استمرار المظاهرات ضد نتنياهو ومئة كبار ضباط الجيش الصهيوني يرفضون استئناف الحرب في غزة.
Come on.
العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم ورحب بحضراتكم في لقائكم الجديد هذا من فلسطين اليوم. للتواصل معنا أعزائي المستمعين في لقاء هذا اليوم من فلسطين اليوم بإمكانكم عبر هذه الأرقام أن تتواصلوا معنا وهي 22-01-37-68 و22-01-38-42. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام ورقمه كالتالي 00-98-921-54-89-995-0. كونوا معنا. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما بين غزة ولبنان تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم. سيداتي أنساتي سادتي في لبنان حل الموعد المنتظر للثامن عشر من شباط الذي قام الأمريكيون بهندسته مع نهاية مهلة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وكفلت تنفيذه واشنطن. فمددت الاحتلال فرص البقاء في الأراضي اللبنانية بذرائع واهية مع وعد إنجاز الانسحاب الكامل في الموعد الجديد. ها هو الموعد يحل والاحتلال يعنو بتغطية أمريكية مجددا البقاء في التلال المشرفة على الكرة الحدودية التي أعلنت هيئة البث في كيان الاحتلال إنجاز الانسحاب منها منتصف ليل أمس، مؤكدة بقاء الاحتلال في التلال الخامس. على المقلب الفلسطيني أعزائي الكرام، يواصل الاحتلال فرض حصار خانق على قطاع غزة، حيث تم اتخاذ قرار بعدم إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. هذا القرار يأتي في ظل حديث جاري بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب حول تسليم القطاع لقوات عربية. حركة حماس من جانبها أعلنت رفضها لأي تسليم القطاع دون ضمانات تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحصار وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم. وهو الموقف الذي يتماهى مع الإجماع الفلسطيني الذي يؤكد أن اليوم التالي لغزة فلسطينيون بامتياز بعيدا عن أي هيمنة أو وصاية من أي طرف كان. الزميل طلال درويش بالتقرير التالي.
بدا واضحا ان كلام رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن التنسيق بينه وبين الادارة الامريكية حول تغيير خريطة الشرق الاوسط وعن الخطوات القادمة في التعامل مع المرحلة الثانية لوقف اطلاق النار في غزة ما هو الا هروب من حقيقة ان الامريكي هو من يقود الامور الى حيث يشاء وأن نتنياهو هو مجرد متلقي للأوامر وعليه أن ينفذ ما يملى عليه. وهذا ما تكشف في اللغط الذي حصل حول الاستمرار بالتفاوض حول المرحلة الثانية في غزة، حيث أجبره ترامب على استئنافها لأن رؤيته أكبر وأوسع حول الشرق الأوسط أو العالم بإجماع الأوساط الصهيونية.
بالنسبة للمحادثات التي تجري حول المرحلة الثانية، حيث يقود الأمريكيون إسرائيل من أذنها من أجل عقد جلسة للطاقم الوزاري لبحث المرحلة الثانية، فكل النفي لا قيمة له. المفاوضات تجري من خلف الستار، فعندما يقوم الأمريكيون بفرض استمرار الاتفاق فسيكون هناك اتفاق، وقد رأينا أن الاتفاق تم عندما دفع الأمريكيون نحو هذا الاتفاق، وفجأة يتم إرسال وفد للدوحة ويجتمع الطاقم الوزاري والذي جرى نفيه قبل أيام.
نحن دائما نتخبط في تحليل خطاب ترامب، فإما أن يكون هو صاحب المفاجآت في الشرق الأوسط ونحن نريد أن نكون في الجانب الصحيح من هذه المفاجآت، أم أنه الذكي والحكيم الذي يعرف كيف يلتف على الأمور. وسنرى ماذا ستفعل إسرائيل التي تعرف كيف تشرح لماذا لم تنتصر، لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها. لقد جاء ترامب وكشف مشكلة الحكومة وقال ليس لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها، إنما الحكومة سيكون عليها الرد لماذا لا تنتقل إلى المرحلة الثانية.
على أن نتنياهو الذي لا يستسلم على الفور بسبب أزمته الحكومية الداخلية وطموحاته في استئناف الحرب والهروب من استحقاق المرحلة الثانية لأنها تعني الانكشاف الكامل عن فشله في الحرب، فإنه سيحاول على الأقل وضع العراقيل أو تأخير هذا الاستحقاق ريثما يجد ظروفا تتيح له التنفس من المرحلة الثانية.
معنى المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس ليس فقط استمرار إعادة المختطفين، إنما انتهاء الحرب، والأمر مرتبط بالمبعوث الأمريكي وهو أمر سياسي معلق بوزير الخارجية الأمريكي. وعندما يتم الوصول إلى نقطة يكون فيها شرط هو تخلي حماس عن غزة، لأن الأمر سيعلق هنا. وأعتقد أن سبب تلكؤ رئيس الحكومة هو لأنه يريد إيجاد الظروف لحل هذه القضية.
أوساط صهيونية تحدثت عن الحل الذي يطمح إليه الأمريكي والإسرائيلي، وهو تسلل كل من مصر والإمارات وغيرها من الدول العربية معالجة الوضع في غزة، مع شرط خروج حماس من الحكم في قطاع غزة.
شكرا جزيلا للزميل طلال درويش. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الاحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف رئيس قسم الاستراتيجيات في مركز دراسات الانتروستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. بداية السلام عليكم سيادة العميد نضال زهوي، على تفضلكم معنا في لقاء اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، وأرسل التحايا لك ولمستمعيك.
أهلا وسهلا، طبعا سعيد جدا بلقائك في لقاء فلسطين اليوم عزيزي الكريم، حيث بدء مفاوضات المرحلة الثانية حيال غزة بين تلويح أمريكي بتهجير سكان القطاع وحديث عن إدخال قوات عربية يدور حاليا ما بين تل أبيب وواشنطن. برأيك سيادة العميد، ما الذي يعنيه اللجوء إلى قوات عربية على مستوى قطاع غزة اليوم؟
يعني أولا موضوع التهجير الفلسطيني هو مشروع غير قابل أصلا للتحقق. وموضوع تأجيل المرحلة الثانية أو التمديد في أو وقت المرحلة الأولى من المفاوضات يعني تبادل الأسرى هو موضوع داخلي داخلي إسرائيلي. الكيان العبري هو مأزوم داخليا خصوصا بعد تهديدات سينوريتش. ليس هذا معناه أن كل المشاريع الأمريكية هي قادرة أو قابلة للتحقق في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا. اليوم الحديث عن قوات عربية هي يعني يكون هناك قدرة على تحشيد حماس والجهاد الإسلامي والقوى الفلسطينية المقاومة للاحتلال، وليس من أجل يعني حماية أمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
طيب
اليوم التهديد هو فقط من خلال منع المساعدات، وهذا يعني أن الأمور ستعود إلى مسار آخر. وطرح المبادرة أن يكون هناك قوات عربية مسؤولة عن قطاع غزة، هذا كان قد حصل في مرحلة ما قبل 67، أي كانت مصر هي مهتمة بمنطقة قطاع غزة وضواحيها، وكان الجيش المصري هو داخل هذه المنطقة، إلا أن المقاومة كانت كذلك موجودة في مناطق سيطرة القوات المصرية.
طيب شت العميد عفوا دعني أقف عند هذه النقطة، يعني هل يعيد الحديث عن دور القوات العربية في غزة إعادة إحياء المبادرة العربية والمشروع الذي تضمنته بمسألة الاعتراف وبالتالي التطبيع، خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي حاليا في المنطقة وهناك توجه أمريكي جرى الحديث عنه مؤخرا على مستوى الإدارة الأمريكية؟
إذا احتسبنا هذا الموضوع فقط يعني ذلك أن الأوراق السعودية هي أوراق قوية بوجه الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، والمبادرة العربية التي انطلقت سنة 2002 من بيروت هي لازالت تتمسك فيها السلطات العربية، وهذا يعني أن حتى حق العودة هو قائم، وبهذا تكون يعني عملية تفضل أقصى عملية ناجحة 100%، رغم أن ما يطلبه الفلسطينيون أكبر من المبادرة العربية بكثير، والحق الفلسطيني هو أكبر من المبادرة العربية بكثير، هو يطالب بفلسطين من البحر إلى النهر، وهذا يعني أعتقد أن العرب متمسكون بالمبادرة العربية وأوراق القوة لديهم هي كبيرة. موضوع التهجير هو كان موضوع يعني غير قابل للتحقق، وهذا واضح من خلال الممارسات، يعني ما هذا الشعب الذي لم يترك أرض غزة في ظل 1,400 من القتال، لن يكون هناك أي طريقة ضغط أو وسيلة ضغط أخرى قادرة على إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أرض
طيب دعنا ننتقل الآن من غزة إلى لبنان، والذي شهد انسحابا لقوات الاحتلال من جنوبه واحتفاظها بخمس نقاط بغطاء أمريكي، رغم التأكيد فتح العميد الرسمي اللبناني على انسحاب كامل لقوات العدو. هل يعيد الانسحاب الأمل لأهالي الجنوب، وما مصير القرى اللبنانية بعد بقاء النقاط الخمس؟ سيدي
نكون دقيقين، المستوى السياسي في لبنان لم يعتبر أن الانسحاب حصل انسحابا كاملا، هذا كان تأكيد من قبل الأمريكيين أنه سيكون انسحابا كاملا، تراجع الأمريكيين إلى أنه سيخطف الإسرائيلي في نقطتين. اليوم تبين أن الإسرائيلي هو الذي يفرض رأيه وبقي بخمس نقاط حاكمة باتجاه الأراضي اللبنانية، لكن المناطق المسكونة والمأهولة في الجنوب اللبناني عادت إليها الناس، عادت القرى إلى أهالي القرى إلى أماكنهم. هناك مفاجآت كبيرة في بعض القرى، يعني بلدة فركلة هناك بعض المجاهدين الذين كنا نعتقد أنهم شهداء، هم بحمد الله هم اليوم من الأحياء وبعد 4 أشهر من الحصار. يعني ما يحصل اليوم هو أصلا عجوبة بعودة الناس بهذا التدفق إلى قراهم المدمرة، وعودتها الأهالي إلى هذه القرى معناها التجذر في الأرض والتجذر في هذه المناطق التي لا يمكن للاحتلال أن يكون قادر على الاستمرار
الاستمرار في احتلاله لهذه النقاط التي يعني هي ما بين مناطق السكنية. يعني اعتقد ان التغلغل المدني يعني بمناطق قريبة من هذه المراكز سيعيد حسابات العدو الاسرائيلي الى غير طريقة بالتعاطي وينسحب منها، لان يعني يصبح السيطرة على هذه النقاط هي ليست اسرائيلية انما من قبل الاهالي والمدنيين. اليوم من الناحية القانونية 1701 هو سقط، يعني لن ينفذ الاسرائيلي قرار 1701. الحكومة اللبنانية او الدولة اللبنانية اليوم في بيانها واضحة ان هذه النقاط هي النقاط محتلة من قبل العدو الاسرائيلي.
سيادة العميد،
وهذا يعطي مشروعية للمقاومة للعودة الى المقاومة ان كان في تشكيل جديد او ان كان من خلال المقاومة الاسلامية.
طيب بخصوص هذا القطاع الامريكي سيادة العميد، بشأن النقاط الخمس، ما الذي تريده واشنطن بهذا الصدد؟
المشكلة الاساسية يا اخي الكريم هو ليس في الضغوط الامريكية، هو من يتقبل هذه الضغوط ومن يرضخ لهذه الضغوط. اعتقد ان الامريكي في لبنان قد عين مندوبين ساميين له في الدولة اللبنانية كرئيس جمهورية وكرئيس حكومة، وهذا هؤلاء المندوبين الساميين هم الذين يرضخان للكثير من الضغوط الامريكية، حتى ليست ضغوطا يعني ربما تكون املاءات بعض الاحيان واوامر في احيان اخرى. يعني انا لا اريد ان اتكلم واضع في يدي قفازات لكي اكون يعني دبلوماسيا اكثر من اللزوم. ما هو ايجابي ساقوله بايجابية وما هو سلبي ساقوله بحرفيته. هؤلاء الحكام اللبنانيين اليوم قد عينوا من قبل الادارة الامريكية ولم ينتخبوا من قبل الشعب اللبناني. اليوم المشكلة الحقيقية هي ليست في الإدارة الأمريكية. بكل السنوات السابقة كان هناك ضغوطا أمريكية وضغوطا حقيقية. يعني عندما كان الرئيس لحوت في سدة الرئاسة واتصلت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية وقال لها الآن لا يعني غير مرغوب في اتصالك لأنها كانت تهدده في لحظة من اللحظات. اليوم هناك بعض الإجراءات الإدارية تتدخل في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المندوبين الساميين الذي عينتهم الإدارة الأمريكية في لبنان. اليوم هناك أزمة حقيقية في إطار الحكم في لبنان، وليست الأزمة هي المقاومة. المقاومة هو خيار شعبي، مجرد أن الناس قد دخلت إلى بيوتها وإلى مساكنها وإلى أراضيها حتى يعني إلى رائحة الشهداء المتواجدين في هذه المناطق. الناس قد هجمت وهي متشدرة، فمعنى ذلك أن المقاومة هي خيارها. وأعتقد أن حتى لو كان حزب الله لا يريد أن يكمل هذه العمليات تجاه النقاط الخمس، فهناك تشكيلات جديدة ستخرج.
سيادة العميد زهوي، يعني
للمقاومة وإعادة الحقوق إلى لبنان.
سيادة العميد زهوي، يعني تطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية كيف ستنعكس على مستوى مسار الأحداث في المنطقة؟ رجاء باختصار وبدقيقة لو ممكن.
سيدي الكريم، هناك مسألة يجب الإشارة إليها بكل موضوعية. خروج القوات السورية من معادلة محور المقاومة ستؤدي إلى زيادة الضغط على مناطقنا، على منطقة القدس المحتلة، على لبنان. هذا لا يعني أن نلجأ إلى الاستسلام. نحن حتى اليوم صامدين في أرضنا، ولن يخرجنا أحد من هذه البلاد، وسننتصر بإذن الله إن كان بوجود الأراضي السورية أو بعدم وجود الأراضي السورية.
أحسنتم سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم استراتيجيات في مركز دراسات الانترو استراتيجية، على حضورك معنا، وأتمنى لكم مع لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
هذه فلسطين وميدان الفداء، والنار منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد الوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار. سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء اعترف لا نبالي حينما يأتي النداء
نعم أعزائي الكرام نتواصل معكم ولقائكم هذا من فلسطين اليوم ونحن معكم في هذا اللقاء بموضوع ما بين غزة ولبنان تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة. مستمعينا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من قطاع غزة حيث رفض رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إدخال الكرفانات والخيام والمعدات الثقيلة مما يهدد المرحلة الثانية من مسار المفاوضات. عن تطورات الأوضاع على مستوى قطاع غزة وكان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
سلسلة من الطرقات الإسرائيلية التي تصاعدت بشكل واضح منذ ساعات طبعا سواء ما جرى من قصف طيارة للشرطة الإسرائيلية واستشهاد ثلاثة من عناصرها ثم استشهاد شاب رابع متأثرا بجرح بسببها سيارة إسرائيلية في ذات المنطقة شرق مدينة رفح. وبعد ظهور طائرات إسرائيل سقطت طيارتين في منطقة الزهراء والمغراقة وسط قطاع غزة دون أن تنسى إصابات. لكن إشارات تحذيرية ومتصاعدة من تصاعد فعل الاحتلال في ملف طرقات الشهداء. أيضا جيش الاحتلال أطلق النار على شرق مدينة خان يونس وكان هناك إصابة لطفلة فلسطينية والأمر امتد إلى البروتوكول الإنساني لحجه الأدنى. 80 شاحنة فقط دخلت منذ ساعات الصباح وقد طلب جيش الاحتلال قبل قليل من عدد من الشاحنات من التراجع إلى المعبر وعدم إخراج الحمولة. وأيضا عرقلت الفوج 15 من المرضى الذين يغادرون إلى معبر رفح على حدة أعدادهم. أيضا عرقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأخير الفحص الأمني للأجزاء الواردة منه. وبالتالي نحن نتحدث بشكل واضح عن محاولات إسرائيلية لعرقلة السير وقت إطلاق النار. كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم 13 من الصفحة من المرحلة الأولى ولم تبدأ هذه المفاوضات بعد. كان هناك دعوات من الوسطاء لبدئها في أسرع وقت ممكن فأجل الموعد أكثر من مرة لكن عمليا لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية. المرحلة الأولى أمامها نحو أسبوعين حتى تنتهي وبالتالي هناك ورقة في المقاومة الفلسطينية تتعلق بالأسرى الموجودين. بقي 7 أسرى لم يتم إخراجهم من المرحلة الأولى التي من المفترض أن يخرج فيها 34 أسير إسرائيلي مقابل 2700 أسير فلسطيني. ناورت القسام الأسبوع الماضي وتلقى تعهدات من المصريين والقطريين بأن تقوم إسرائيل بالالتزام ببروتوكول المرحلة الأولى إدخال بيوت جاهزة وأيضا إدخال مدينة القوم والوقود. لكن نتنياهو شخصيا تحدث مع الرب في إدخال الكرفانات الجاهزة وهو يتنقل من العهود التي أطلقها الآن. المقاومة الفلسطينية لديها ورقة قوة هي ورقة الأسرى ولديها موقف واضح من الوسطاء الذين قدموا العديد من الوعود بالدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وتصديق أرقى المرحلة الأولى تأتي سنكون أمام أيام متوترة حتى يوم السبت القادم موعد إطلاق الجطعة الجديدة. ستكون المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى. هل ستصرف ذلك؟ هل ستقوم بتصعيد العمل العسكري في قطاع غزة كما جرى اليوم؟ عدد الاستشهاد والجرحى يرتقون في سلسلة من الغارات الأخرى. هذا بالتأكيد ستكشفه الأيام القادمة. لكن حماس تعتبر أن ما يجري في غزة مفرط وخرق واضح في اتفاقات الأداء داعية للقطاع التدخل زاد الاحتلال بما استطاع له.
وإلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي الكرام، حيث تواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال فجر الثلاثاء في محاور عدة من مدينة نابلس وسط حملات اعتقال طالت عددا من المواطنين في الضفة الغربية. وخلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس أطلقت قوات الاحتلال قنابل غاز، بينما استهدف الشبان آلية عسكرية بزجاجة حارقة ورشقوا قوة المقتحمة بالحجار. كما اندلعت مواجهات في بلدتي بيتا وعورتا جنوب نابلس، استهدف خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة. واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادمان جنوب نابلس ودهمت منزل المواطن مشهور نصار، حيث خلفت فيه خرابا واسعا واعتدت على الشاب زين نصار بشكل وحشي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب داود حجاوي بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس والاعتداء على والدته وابنه وسرقة مساغ ذهبي. وفي قرية كفر قليل جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع منعم أبو السعود من منزله، بينما اعتقلت الفتى ريان عديلي بعدق من منزله في قرية أوسرين جنوب المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس واعتقلت شابا عقب مداهمة منزله. وقالت الاقتحامات قرية عصيرة القبلية ومنطقة المساكن الشعبية، حيث أطلقت قوات الاحتلال طائرة درون فوق عمارات العزموطي. وفي قلقيلية شن قوات الاحتلال قوات حمزة دهمن في بلدة عزون شرقية المدينة، واعتقلت خلالها الشبان حمزة رضوان وعثمان رضوان ومحمد سليم. وخلال اقتحام عزون فجرت قوات الاحتلال جسما في محيط أحد المنازل بالحارة الشرقية، والتي شهدت إطلاق قنابل صوتية وتكسير لمحتويات منزل أو منزل ذوي الشهيد محمد رضوان الزعوري. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني برهم عقب مداهمة منزله في مدينة القلقيلية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة بيت لو، حيث اعتقلت الشابين مهند وثابت بزار بعد الاعتداء عليهما وعلى عائلتهما بالضرب المبرح وتكسير محتويات منزليهما. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بير زيت عمر شوخة بعد اقتحام منزله ببلدة رامون شرق رام الله. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وأحمد الحاج بعد اقتحام منزلهم في مخيم الدهيشة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين معتصم وعلاء نبيل صلاح من قرية العيسوية في القدس المحتلة.
كل شبر فلسطين ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
وشان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
نتواصل معكم أعزائي الكرام في فلسطين اليوم. إلى لبنان أعزائي الكرام، الذي شهد جنوبه اليوم انسحابا لقوات الاحتلال، حيث واكب زميلنا حسان الزين الأهالي في عودتهم إلى بلدة يارون ووفانا بالصورة الصوتية التالية.
ما مزيد من أهالي بلدك يرون في هذه الأثناء يدخلون إلى البلدة يجتزون السواتر ويتوجهون باتجاه ساحة البلدة. هذا واحد من السواتر الموجودة هنا عند وسط البلدة. هذه الجرافة التابعة للجيش اللبناني تعمل أيضا على فتح الطرقات. الطريق الرئيسي بات سالكا حتى هذه إلى هنا ممتاز. هذا الساتر باتجاه ساحة بلدة يارون. توجه الأهالي باتجاه ساحة البلدة وحسينية البلدة. بدأت الآن الجرافة التابعة للجيش اللبناني فتح هذه الطريق. تواكبها الهيئة الصحية الإسلامية. أيضا أهالي بلدة يارون يتوجهون إلى داخل البلدة. نتجول الآن داخل البلدة بعدما اندحر عنها جيش العدو خلال ساعات الليل مخلفا وراءه دمارا كبيرا في أحياء البلدة. الكثير من الدمار كان جراء عمليات النسف والتفجير التي حصلت في بلدة يارون إبان فترة وقف إطلاق النار. خلال الأسبوع الأخير نفذ العدو الصهيوني في البلدة ما يقارب يعني 10 تفجيرات. في كل تفجير كان الحد الأدنى يعمد على نسف 7 منازل. نتحدث عن ما يقارب 70 منزل نسفها العدو الصهيوني خلال الأيام 10 الأخيرة. بالتزامن مع عمل الجرافات التابعة للجيش اللبناني على فتح الطرقات الرئيسية، جرافة أيضا صغيرة للبلدية تعمل على فتح الطرقات الفرعية. يعطيك العافية عم.
الله يعافيك.
شو بتؤمن يا رون اليوم؟
شو بدي أقول لك يا رون؟ يا رون كيف؟ الله يعوض على الجميع يعني. الحمد لله رجعنا، هذا أهم شيء يعني. الحجر بيتعوض. والله يرحم الشهداء كلهم.
يعطيك ألف عافية. الحمد لله على السلامة يا حج. شو عم تعمل اليوم يا رون؟
جاي أفتش على الشهيد. الشهيد علي نعمي أبو زينب. هو هذا أبو زينب اللي بآخر الدنيا جينا لنشوفه لنقيمه من تحت التم. هو جاري وهو خيي وهو كل شيء بحياتنا. جارنا علي نعمي. شو بدي أحكي؟ هنيئا للشهداء كل، هنيئا للشهداء كل.
يلا الحمد لله على السلامة يا حجي. الله يبرد قلبكم يا رب. يعطيك العافية يا سيد. اليوم أنت من الصبح العنصر النشيط.
حبيبي يا سيد.
شو اليوم؟
إن شاء الله بننظف البلد ونرجع نعمر أحسن ما كنا. ورغم تدمرت بدنا ننظفها وبدنا نقعد وننام الليلة هون إن شاء الله.
إن شاء الله. حبيبي. الله يعطيكم العافية. في بلدة يارون هنا تختلط المشاعر بين عودة الأهالي إلى قراهم، بين عودة من يريد انتشال رفات وجثامين أبنائه من هذه البلدة، ومن يريد العودة من اليوم إلى بلدة يارون، المبيت اليوم في بلدة يارون. مشهد هنا تختلط فيه المشاعر، مشاعر العزة والكرامة والنصر. لكل هنا في بلدة يارون قصة وحكاية ستكتب وستروى في الأيام القادمة.
ونبقى في لبنان أيضا أعزائي المستمعين، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي للقرى والبلدات وانسحاب قوات الاحتلال. الزميل طلال الحمادة وهذا التقرير.
بحشد كبير من المحبين شيعت بلدة الإخيام كوكبة من شهدائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للأرض على طريق القدس. نعوش الشهداء أحمد محمد الحيل، مهدي محمد هاشم، حسين إبراهيم الهادي، مهدي علي خريز، عماد محمد أبو عباس، محمد رضا حسان، حسين أسعد عواضة، ربيع علي سلامي، حسن محمد السمرة. حملت على الأكتاف على وقع الأناشيد الثورية والهتافات، وشق موكب التشييع طرق البلدة التي تشهد منازلها على عنف المعارك مع العدو. وقد صلي على جثامينهم الطاهرة بإمامة السيد يوسف زلزلي قبل أن يواروا في الثرى. بالهتافات والصرخات المنددة بأمريكا وإسرائيل والمناصرة لغزة وفلسطين والمتمسكة بالنهج الحسيني المقاوم، شيع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة بدياس الجنوبية الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي محمد صفي الدين سيد صادق بمسيرة حاشدة رفعت خلالها الأعلام اللبنانية والفلسطينية وراية حزب الله، وعند جبانة البلدة صلي على الجثمان الطاهر الذي وري في الثرى إلى جانب من سبقه من الركب المبارك. في بلدة جوية سارت حشود المشيعين بمسيرة مهيبة في موكب تشييع الشهيد على طريق القدس علي حسن قليط دموع، وشقت المسيرة شوارع البلدة قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر ويوارى في الثرى. في برج الشمالي كانت الحشود على موعد وداع الشهيد محمود مصطفى فران الذي قدم دماءه على طريق القدس، وحمل النعش الطاهر على الأكتاف وسط ترديد شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل، وسار الموكب في شوارع البلدة ليصلى بعدها على النعش الطاهر بإمامة الشيخ أحمد المالكي قبل أن يوارى في الثرى. في كفر ملكي شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس حسين علي مرسل علي جواد، فكان الاستقبال الحاشد في ساحة البلدة حيث أقيمت مراسم الاستقبال بعزف نشيد الشهادة، وبعدها قدم ثلة من المجاهدين قسم الولاء للشهداء لينطلق بعدها المشيعون في مسيرة جابت شوارع البلدة تقدمها حملة الرايات وصور الشهداء والقادة مرددين الهتافات الحسينية وصولا إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد في الثرى بجانب من سبقه من الشهداء.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ولقائكم في فلسطين اليوم تحت عنوان ما بين غزة ولبنان تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة. نعود بكم إلى غزة أعزائي المستمعين حيث بلدة بيت حانون التي تعرف بأنها المدينة التي بدأت فيها الحرب وعلى أراضيها انتهت دون أن تنكسر إرادة المقاومة فيها. زميل رأفت سعيد معه المزيد من التفاصيل.
تعرف بيت حانون بأنها المدينة التي بدأت فيها الحرب وعلى أرضها انتهت دون أن يكسر منها عزم أو تلين لها لائنة، واليوم تتمرد المدينة على الموت وتنتفض على الخراب وتستعيد الحياة.
صراحة لنجل بيت حانون ومدبنا الخدمة الثامن ولكن درجة الشباب ما لا يكثر عن إن شاء الله بنبنيها بيوتنا مهدمة، ما فيش مية، ما فيش حياة، لكن الحياة أننا نصلح لحياة بنفسنا أهل بيت حانون قادرين على العودة بإذن الله. طبعا الحمد لله على كل حال بيت حانون تماسك في السابق أن بيت حانون مدمرة، لكن مستوعد الشباب إن شاء الله بنبني. طبعا الحرب بدأت في بيت حانون وانتهت في بيت حانون، إن شاء الله بتكون الأيام الجاية والأيام القادمة بتكون أفضل للجميع ونرجع كما كنا في السابق، لأن إحنا شعب نحب الحياة صراحة. جبنا كلها تفصيل أحلام في التهجير وسنبقى في أرضنا كشجر الزيتون ومنزرعين بإذن الله. منذ الأزل بيت حانون هي صدقية خط التماس الأول مع الاحتلال، منذ بداية الاحتلال في قدومه على احتلال فلسطين كانت بيت حانون شوكة في حرب الاحتلال وما زالت إن شاء الله. وحجم التصدي اللي كان من أهلنا، حجم الصمود اللي رسخوا أبناء مدينة بيت حانون كان أقوى من كل المدافع ومن كل الدبابات وكل الطائرات تربطنا في هذه الأرض، هي حب الحياة فيها في مدينتنا، في مدينة الصمود والتحدي، مدينة المحبة، مدينة الحنون، مدينة زهرة الحنون. هذه المدينة الطيبة التي أهلها يتواجدون في كل المناسبات في فرحهم واحد، كرههم واحد، حياتهم واحدة. لا يوجد عائلات، هي عائلة واحدة، هي عائلة بيت حانون هي التي تجمعنا.
رجعنا ثاني على أساس نعمرها، رجعنا حتى نعمرها رغم الصعاب الموجودة ورغم الظروف القاسية اللي احنا عايشينها ورغم كل الظروف الصعبة، ولكن أنا ما فيش إلي مكان برا، أنا ما ليش مكان برا غير بيت حانون، وإحنا اليوم بنقول إحنا عاونا في بيت حانون نعمرها ونظبط ونساوي. بليش لآخر لحظة كنا مستغرات، لآخر لحظة ظلينا لما الأجو وخرجونا غصب عنا وحرق المدارس حتى ما نرجعش عليها. لا ورجعنا عليها وعمرنا وسوينا ودينا وعملنا وعملنا سكننا.
حفرت بيت حانون اسمها كعقبة كادا أمام آلة الخراب والحرب الإسرائيلية، واستطاعت المحافظة على استدامة الاشتباك حتى اللحظة الأخيرة من عمر الحرب. وبذات العزم يؤكد أهلها قدرتهم على البقاء فيها والصمود أيا كانت التحديات والظروف.
وإلى المغرب أعزائي الكرام، طالب عدد من المحامين بينهم الأمين العام الحالي للمؤتمر القومي الإسلامي المحامي خالد السفياني القضاء باعتقال وزيرة المواصلات في كيان الاحتلال ميري رجيف التي تجري زيارة إلى المملكة فداء اليوم الثلاثاء المشاركة في مؤتمر دولي يعقد في مدينة مراكش، وذلك على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. واعتبرت السكرتارية الوطنية أن وجود رجيف الأراضي المغربية يعد استفزازا صارخا لمشاعر الشعب المغربي الذي يقف دائما إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة. وإلى بريطانيا أعزائي الكرام، حيث شهدت العاصمة لندن تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف دعما لغزة وللشعب الفلسطيني، وعبر المتظاهرون بوضوح عن رفضهم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان القطاع إلى دول أخرى. ماجد مشلاوي معها المزيد من التفاصيل.
البرد القارس لم يتخلف عشرات الآلاف من البريطانيين عن نصرة الشعب الفلسطيني وحقه بالبقاء في أرضه. مسيرة حاشدة أراد فيها هؤلاء أن يرفعوا الصوت بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخططه بالابتلاء على قطاع غزة وتهجير أهله، في رسالة واضحة ضد حملة الإبادة المنظمة ضد الفلسطينيين.
إنه تطهير عرقي ولا يمكن السماح لهم بفعل ذلك، يجب أن نتصدى لخططهم.
ترامب يريد أن يقتلع شعبا من أرضه، وهذا أمر لا يمكن أن يصدقه عقل ولا يمكن وصفه، إنه شخص أحمق.
وبعد مسيرة طويلة في شوارع لندن انطلقت من أمام مقر الحكومة البريطانية، تجمع المتظاهرون أمام مقر السفارة الأمريكية رافعين الأعلام واللافتات الفلسطينية، وطالبوا بعدم الانصياع لخطط ترامب، وأكدوا أن فلسطين للفلسطينيين ولا أحد يملك الحق في أن يخرجهم من أرضهم.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام فلسطين اليوم، وتناولنا فيه ما بين غزة ولبنان، تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة. نلتقي بكم في الغد وفي أمان.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة في طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء الدوحة للعالم. أراتشي يؤكد أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب. استمرار المظاهرات ضد نتنياهو ومئات كبار ضباط الجيش الصهيوني يرفضون استئناف الحرب في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقي. استقبل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعضاء المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين في جمع سعد العاصمة طهران